أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الماتن رحمة الله عليه يفصل بين الأدلة الأربعة، فقاعدة الإقدام محل إشكال لإثبات أصل الضمان بالقيمة أو بالمثل، وقاعدة اليد كانت محل إشكال من ناحية عمومها للأعيان والمنافع والأعمال. وأما الوجهان الأخيران، قاعدة الاحترام وقاعدة نفي الضرر، فيصح التمسك بهما لإثبات الضمان. ثم في نهاية البحث يحاول أن يوجه كلام الشيخ الطائفة رحمة الله عليه في استدلاله، عليكم السلام، في استدلاله بقاعدة الإقدام. وخلاصة التوجيه أن قاعدة الإقدام لم يجعلها الشيخ الطوسي دليلا مستقلا لإثبات الضمان، وإنما جعل قاعدة الحمد لله وإنما جعل قاعدة الإقدام دليلا على أحد أجزاء العلة التامة، إذ من المعلوم أن العلة التامة لإثبات شيء يتوقف على ثبوت أجزائه الثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. والمقتضي للضمان أجرس كنيسة والمقتضي للضمان فيما نحن فيه هو الاحترام واليد، لكن يتوقف تأثير هذا المقتضي في إيجاب الضمان على أن لا تكون اليد الواقعة على المال التالف يدا مجانية، فإن كونها يدا مجانية تجعل اليد الواقعة لا تؤثر في الضمان. فإذا نحتاج إلى ما يرفع المانع الذي هو كون اليد مجانية، ورافع المانع هو الإقدام. فإن المتبايعين أقدما على المبادلة، المقتضي للضمان وعدم قصد المجانية. فعلى هذا الأساس يكون الدليل الأصلي لشيخ الطائفة هو قاعدة اليد والاحترام. غاية الأمر عليكم السلام، الإقدام يثبت لنا أن اليد المتسلطة على العين لم تكن مجانية، وإلا فلا تنفعنا قاعدة الاحترام واليد. وعليه فعدم التزامنا بدليلية قاعدة الإقدام على الضمان لا يعد خلافا لشيخ الطائفة وأتباعه، لما عرفت من أن مقصوده رفع المانع عن مقتضي الاحترام وهو قصد المجانية. نعم، هذا الدفاع عن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لا يمكن أن نسريه إلى الشهيد الثاني في المسالك، وذلك لعطفه لقاعدة اليد على قاعدة الإقدام. الظاهر في كون كل واحد منهما دليلا مستقلا على المدعى. يعني الآن لو واحد جاء يقول يدل على الضمان قاعدة الإقدام وقاعدة اليد، ماذا نفهم من ذلك؟ أن كل واحد يدل، لا أن قاعدة الإقدام ترفع المانع عن قاعدة اليد، لا نفهم هذا المعنى. بخلاف الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي لم يأتي بقاعدة اليد، لم يذكرها، وإنما قال لأنه أقدم على الضمان. هذا لأنه أقدم على الضمان يريد أن يقول أن اليد المسلطة على هذه العين ليست يد مجانية، إذ لو كانت يد مجانية لا يؤثر المقتضي، لأن المقتضي للضمان هو اليد، هو الاحترام لمال الغير، وهذه اليد وهذا الاحترام لمال الغير يؤثر أثره إذا لم يكن قد سلطته على مالي مجانا. فجاءت قاعدة الإقدام يقول أنا لم أقدم على المجانية، فارتفع المانع، فتؤثر قاعدة اليد وقاعدة الاحترام. يقول ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول على الضمان، يمكن أن يكون مراد ماذا؟ بيان أن العين والمنفع اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضي احترامهما بتداركهما بالعوض، كما هو الحال في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا، العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا، عمل المتبرع به عمل محترم والعين المدفوعة مجانا، هناك يد مسلطة عليها، لكن هذه اليد وهذا الاحترام لم يؤثر. ليش؟ للمجانية. فالمانع عن التأثير هو المجانية. فقاعدة الإقدام في بحث البيع هي التي رفعت هذا المانع، وهو قصد التبرع والمجانية. فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضي اليد في الأموال واحترام الأعمال. طبعا وإن كانت قلنا ذكرنا يوم أمس أن سياق حديث المصنف أنه ذكر قاعدة الاحترام وقاعدة لا ضرر لتتميم دليلية قاعدة على اليد، لكن هذا لا يعني أن قاعدة الاحترام وقاعدة لا ضرر فقط تجري وين؟ في الأعمال والمنافع، بل أيضا تجري في الأعيان. لكن باعتبار أنه قد وفقنا بدليل على الأعيان، لذا لم يذكر هذه السعة. نعم، في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا، فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض، وهذا ما يؤكد أن المصنف سابقا أشار إلى إشكالين لا إلى ثلاثة، مقصودة من النقض، النقض في الطرد والعكس، ومقصودة من الاعتراض ماذا كان؟ أنه لم يقدم ما أقدم عليه، لم يمضه الشارع، وما نريد أن نثبته لم يقدم عليه، هذا كان الاعتراض في قاعدة الإقدام. اتضح بحمد الله تعالى أن قاعدة ما يضمن ببركة الأدلة الثلاثة المعتبرة في الجملة، نستطيع أن نثبت الضمان في بيع الأعيان وفي نقل المنافع وفي الأعمال المضمونة التي يرجع نفعها إلى الضامن، كما لو أمرتك بخياطة الثوب وخطه، فإن هذا العمل يرجع نفعه إلي أنا الضامن، فبمقتضى الأدلة الثلاثة أثبتنا الضمان في هذه الأمور الثلاثة. يبقى الكلام في الأعمال التي لا يرجع نفعها إلى الضامن، كما هو الحال في السبق في المسابقة الفاسدة. فلو تسابقنا بخف أو حافر أو نصل على مال معين، وسبق أحدنا ثم تبين أن المسابقة فاسدة لاشتراط العربية فيها وقد عقدناها بالفارسية مثلا تبينت أنها فاسدة. هذا العمل يفرق عن خياطة الثوب من جهتين: الأولى أن العمل في خياطة الثوب صدر عن أمر الضامن، بينما هنا الأمر ليس كذلك، وإنما صدر السبق بفعل السابق وإرادته وتعاقده مع الغير. الجهة الثانية أن العمل في خياطة الثوب يرجع نفعه إلى الضامن، بينما في السبق لو سبقت أنت ووجب علي أن أدفع المال فأنا أدفعه بإزاء عمل لك لا يرجع نفعه إلي. ليس عملك ليس شيء قدمته لي، بخلاف خياطة الثوب. لا شك أن قاعدة اليد لا تجري هنا لما تقدم من اختصاصها بالأعيان. كما أن قاعدة لا ضرر كذلك، إذ أن الإضرار على القول بعدم الضمان لا يتحقق، لأن العامل لم يقدم لي شيئا لكي يكون عدم ضماني له إضرارا به وتفويتا لحقه، كما أنه لما لم يعد نفعه إلي فلا يكون عدم ضماني له منافيا لاحترامي عمل الغير. والحال أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تشمل عقد المسابقة، لأنها من العقود التي تضمن بصحيحها فيجب أن تضمن بفاسدها. وهذا المثال يعتبر من ثمرات النزاع في كون قاعدة الإقدام دليلا مستقلا كما يظهر من الشهيد الثاني، أم عدم كونها كذلك؟ فإن قلنا باستقلاليتها نوجب ماذا؟ الضمان في المسابقة الفاسدة لكون رمي الناس النصل أو المسابقة على الحافر قد قام صاحبه به مقدما على الجائزة المعينة. بينما لو قلنا بعدم دليليتها مستقلا فحينئذ يجب أن نقول بعدم الضمان لكون الأدلة الثلاثة لا تجري فيها. كيف؟
ليش ما يجعل المثال أنه مرجح لقاعدة الأقدام أنه في مقام لا يوجد يد لكنه يوجد
قاعدة الأقدام تبين الإشكال فيها نقضا وعكسا وفي دليليتها. فهذه من الثمرات البحث أن قاعدة جعلنا قاعدة الأقدام دليل مستقل، فعلى القاعدة السبق والرماية ماذا تكون؟ على القاعدة، لأن ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وإذا قلنا لا فحينئذ لا يشملها الأدلة. نحن ما عندنا دليل رواية أو آية تقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بل قلنا هذا مرجعه إما إلى قاعدة الإقدام أو اليد أو الاحترام أو لا ضرر. ثلاثة الأخيرة هذه إنما تكون فيما رجع النفع إلى الضامن، وفيما نحن فيه لا يرجع النفع إلى الضامن بالبيان المتقدم، فلا يبقى إلا قاعدة الإقدام. إن جعلناها دليلا مستقلا فحينئذ نحل المشكلة، وإلا فلا. ثم يوكل المصنف تحقيق هذا الفرع إلى محله من كتاب السبق والرماية. وهذه إحدى المشكلات، أنه في الحوزة يعني في السطح نحن ندرس عبارة عن باب واحد من الفقه هو ما يرتبط بالتجارة والمكاسب، صحيح؟ وفي الخارج إما ندرس طهارة أو صلاة أو حج، إذا أكملنا يعني كتاب من الكتب في الخارج، وسائر البحوث الفقهية لا تبحث، خصوصا مثل هذا البحث الذي ينبغي أن أيضا يبحث بنظرة جديدة، أنه هل يشمل أو هذا الاختصاص بالأمور الثلاثة في السبق وأن غيرها يكون رهان ومقامرة وحرام، هل يشمل بعض الأمور في زماننا لا يشمل؟ يحتاج إلى بحث وإلى استنباط. لكن هذه الكتب عادة، ولذا تلاحظ هذه الكتب حتى في الذين كتبوا بقلمهم يعني دورات فقهية كاملة، هذه الكتب عادة التي لا تبحث تكون صغيرة. ليش؟ لأنه عادة يتوسع البحث من نقض والإبرام وإشكال، إذا ما بحثوا من أين يأتي الإشكال والنقض والإبرام؟ ها، ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ولم يقع بأمره، بخلاف خياطة الثوب، كالسبق في المسابقة الفاسدة حيث حكم الشيخ والمحقق وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل خلافا للآخرين. ووجهه أن عمل وجه ماذا؟ وجه القول بالضمان، وجه القول بعدم الضمان، بعدم استحقاق أجرة المثل، أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر ولم يقع بأمره أيضا، فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقتضي بضمان الشخص له ووجوب عوضه عليه، لأنه ليس كالمستوفي له، ولذا كانت شرعيته على خلاف القاعدة، لأنه لولا الدليل الخاص لأدخلناه في باب المراهنة والمقامرة، لأنه تدفع، لأنك دفعك للمال بإزاء ماذا؟ هذا يصدق علي أنه أكل للمال بالباطل، وإنما خرج بدليل خاص، حيث إنه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع البادل، وتمام الكلام في بابه. يمكن أن تبحث من ناحية أنه هل فعلا صحيح ما ذكره المصنف أنه لا يعود نفع إلى الضامن؟ صح، بين خياطة الثوب وبين المسابقة يوجد فرق، لكن أنه مطلقا لا يعود نفع إذا تعلق غرض لي بالمسابقة، ولو لنفترض مثلا غرض مشروع كالتفريح عن النفس، فنفس المشاركة في المسابقة فيه تفريح عن النفس لي وللطرف الآخر، لما تعاقدنا فنحن نبذل المال بإزاء ماذا؟ بإزاء التفريح عن النفس. صح التفريح عن النفس حصل بفعلنا، لكن باعتبار أنه متقوم بالطرفين، فأنت شريك في عود هذه المصلحة لي، وهي مصلحة التفريح عن النفس، فيكون بذل للمال بإزائه حينئذ ليس بإزاء ما لا نفع يعود فيه إلى البادل. وهذا باب واسع لو تأملنا به ربما يوسع القضية إذا ساعد عليها الدليل. أيه، هو خلاف القاعدة.
اقتصر على القدر المتيقن فهو مورد الصحيح.
لا نقتصر على القدر المتيقن في أي شيء، يعني نحن عندنا قاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأنه لا نقول أنه ذاك التخصيص من ناحية الحكم التكليفي، لا من ناحية الحكم الوضعي. التخصيص أنه الرهان حرام، طيب هذا رهان، مسابقة رهان وليست بحرام، هذا التخصيص من ناحية الحكم التكليفي. أما أنه يضمن أو لا يضمن، صحيحه يضمن، ففاسده يجب أن يضمن. غاية الأمر ابتلينا أنه قاعدة ما يضمن ليس دليلا آية أو رواية، فلا بد أن نرى مدركها. مدركها الصحيح لا يشمل السبق والرماية الفاسدة. بعد ذلك يتعرض لبحث بينه وبين المقدس الأردبيلي، حاصل هذا الفرع أنه بعد أن ثبت لنا الضمان في العقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها، هل يفرق ذلك بين العلم بالفساد والجهل به أم لا؟ الوجوه المتصورة أربعة. الأول أن يجهلا معا بالفساد، وهذا هو قدر المتيقن لجريان القاعدة. الثاني أن يعلما معا بالفساد. الثالث أن يعلم الدافع بالفساد ويجهل القابض به. الرابع بالعكس. صب المصنف البحث حول صورة جهل القابض بالفساد وعلم الدافع. لكون المقدس الأردبيلي قال بعدم الضمان في هذه الصورة، ولازمه أن يقول بعدم الضمان وين؟ لا، في صورة علمهما معا، لأن مناط الاستشكال هو علم الدافع، فسواء علم القابض أم جهل لا يضر. ووجه الاستشكال هو أنه مع علمي بأن البيع فاسد ومع ذلك سلمتك الكتاب مثلا، فصار الكتاب عندك أمانة مالكية لأنه عن إذن المالك. التفت جيدا، يعني أنا أعرف بأن لغة الفارسية لا تنقل الكتاب إلى ملكك، أعرف ذلك وأن العقد فاسد، ومع ذلك سلمتك الكتاب، فهو ما زال على ملكي، فإذا أنا آذن لك بأن تتصرف في الكتاب. فلو تلف الكتاب لا أتلف، فيشمله ما دل على نفي الضمان في الأمانة بالتلف من دون تفريط أو إفراط. ما عندنا أن يد الأمانة لا تضمن، بما أن هذا صار أمانة عندك فيشمله دليل يد الأمانة لا يضمن. واضح هذا الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يخالف مقدس الأردبيلي في ذلك عن طريق التمسك بإطلاق النص والفتوى من جهة وبرفع المانع من جهة أخرى. وبعبارة أخرى، الضمان في صورة علم الدافع يحتاج إلى مقتضي، وهو إطلاق فتوى الأصحاب، لأنهم أطلقوا قاعدة ما يضمن ولم يفصلوا فيها بين العلم والجهل. التفت، هذا إطلاق الفتوى، والنص الدال عليها من قبيل خبر على اليد وما دل على الاحترام ونفي الضرر مطلق أيضا، فتم المقتضي لأي شيء؟ للضمان. ملتفت جيدا، إطلاق النص والفتوى مقتضي للضمان. وبقي أن نرفع المانع، والمانع ما هو؟ كونها أمانة مالكية كما تقدم عن المقدس الأردبيلي. يجيب الماتن رحمة الله عليه بمنع كونها أمانة مالكية، وذلك لأن العالم بالفساد عندما دفع الكتاب إلى الجاهل دفعه على أي أساس؟ على أساس أنه أصبح مملوكا بالعقد الفاسد. ويشهد لذلك أن سائر أحكام العقد الفاسد تترتب عليه، فإن القابض لو علم بالفساد يجب عليه ماذا؟ إرجاعه، ولا يجوز له أن يتصرف به. ولو كان أمانة أو عارية لا يجب عليه رده، ويجوز له أن يتصرف به. واضح الكلام؟ فهذا كاشف كشفا إنيا عن عدم كونه أمانة، وإلا لجاز أن يبقيه عنده وأن يتصرف به. يقول: ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد وبين علمه مع جهل القابض، وتوهم أن الدافع في هذه الصورة هو الذي سلطه عليه، والمفروض أن القابض جاهل مدفوع بإطلاق النص والفتوى، وليس الجاهل مغرورا لأنه أقدم على الضمان قاصدا، وتسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكية لأنه دفعه على أنه ملك المدفوع إليه لا أنه أمانة عنده أو عارية، ولذا يجوز له التصرف فيه، لا يجوز له التصرف فيه والانتفاع به. وسيأتي تتم ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري. هذا كله في أصل الكلية المذكورة. غدا نبدأ في أي شيء؟ في العكس.